أخرجت للناس سقيا رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم إخوتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم التاريخ يقول. إخوتي المشاهدين، سئل عالم: ما يسعدك؟ قال: حجة تتبختر اتضاحا، وشبهة تتضاءل افتضاحا. حجة أو حقيقة تتبختر تتيه فخرا حين تتضح، وشبهة تتضاءل وتضمحل افتضاحا حين يفتضح أمرها وترد على أصحابها. ولا شك أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ودينه وتاريخ أمته كان مرما لسهام الطاعنين والمشتبهين والمغالطين والمفترين، مذ بعث صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا، وسوف يظل إلى ما شاء الله تعالى. لذلك فإننا نود أن نلتفت في بعض حلقات برنامجنا هذا أو في كثير منها إلى كثير من هذه الأغاليط والافتراءات التي طعن بها عليه صلى الله عليه وسلم وعلى عقيدته وشريعته وتاريخ أمته، لنتوقف عند أهمها فنفندها نقلا وعقلا، مرجعية وتطبيقا. من أهم ما سيق في هذا الشأن ولاكته ألسنة المغالطين وأكثر فيه القائلون بالهوى والغرض، والغرض عافاكم الله مرض، حقيقة علاقة الإسلام بالسيف. إذ زعموا أن الإسلام دين العنف، دين السيف، انتشر قهرا وعنوة بين الناس لا طواعية واختيارا، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان قاسيا دمويا، نشر دينه بحد السيف وقهر الناس عليه، وكذا صحابته وأمته معه وبعده. فما حقيقة هذا الأمر؟ ما حقيقة علاقة السيف بالإسلام؟ ما حقيقة العلاقة بين الدعوة الإسلامية واستعمال السيف؟ بعبارة أخرى، ما دور السيف في تاريخ الأمة ونشرها لعقيدتها؟ محمد صلى الله عليه وسلم إخوتي المشاهدين وقد بعث خاتما لرسل السماء، إذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، ولا وحي بعد القرآن، ولا رسالة بعد الإسلام. أمر أن يبلغ دعوته أم أن يكتمها؟ المنطق يقول لابد أنه جاء ليبلغها، وإلا لما بعث صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الرسول بلغ، فعل الأمر واجب التنفيذ، ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فقد قصرت وأهملت في أداء واجبك وتنفيذ مهمتك. بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن أمر صلى الله عليه وسلم أن يبلغ رسالته الخاتمة، كلمة السماء الأخيرة إلى أهل الأرض، لا أمل بعدها في اتصال مباشر بين السماء والأرض، إذ مرة أخرى لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا وحي من السماء بعد القرآن، ولا رسالة تنزل بعد الإسلام. وعلى هذا وجب البلاغ. طيب، من يتوجه إليهم محمد صلى الله عليه وسلم بهذا البلاغ، بهذه الدعوة؟ يا ترى أمر أن يبلغها لعشيرته من بني هاشم، لقبيلته من قريش، أم لقومه من العرب، أم للعالمين وللناس كافة؟ من القرآن الكريم خطب صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأسر عنه صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء قبله بعثوا إلى أقوامهم خاصة، وإلى عاد أخاهم كذا، وإلى ثمود أخاه، وإلى شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب، وكذا. كل نبي أرسل إلى قومه خاصة، أما هو صلى الله عليه وسلم فقد أرسل الأبيض والأسود، أي للناس كافة. والمنطق يقول أيضا أن الرسالة الخاتمة تكون إنجاز التشبيه كالمراجعة النهائية الخاتمة قبيل الامتحان مباشرة. طالب يبدأ العام الدراسي بأن يركز على في دراسته ومذاكرته ومراجعته على المواد العلمية الدسمة الصعبة: كيمياء، فيزياء، جيولوجيا، أحياء، كذا. ثم يؤجل شيئا ما بعض المواد الأخرى التي يمكن أن يحصل فيها بسرعة إذا أدركه الوقت. لكن المنطق يقول أن مراجعة ليلة الامتحان النهائية المفروض أن تكون جامعة مانعة، يعني تشمل المقررات جميعا ولا ينخرم منها شيء أبدا، لا يفوتها شيء أبدا. كذا طبيعة الرسالة الخاتمة أن تكون للناس كافة، فلا اتصال كما قلنا بين السماء والأرض بعدها عبر رسول أو نبي يبعث ويرسل، ولا وحي ينزل من السماء، ولا رسالة ترسل. وعليه أقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم وقد بعث خاتما لأنبياء الله وإلى الناس كافة، أمر أن يبلغهم ما أنزل إليه. لماذا؟ لتقوم على الناس الحجة، ليقع عليهم التكليف، ليكون الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم من آمن عن بينة، ومن جحد عن بينة، ولكل مآله من جنة أو نار. بس شريطة أن يبلغ، شريطة أن يقع عليه تكليف، شريطة أن تقوم عليه الحجة. لا يقول ساعتها: ما بلغت، ما علمت، يا ربي ما أبلغني أحد. وعلى هذا وجب على محمد صلى الله عليه وسلم وجماعة المؤمنين معه وعلى أمته أن تبلغ دعوته إلى عموم العالمين، رحمة للعالمين وللناس كافة. إذن خاتم الأنبياء بعث إلى الناس كافة، وأمر أن يبلغهم هذه الدعوة التي بعث بها. يا ترى ما السبيل إلى البلاغ؟ ما طريقة البلاغ؟ ما طبيعة نشر هذه العقيدة على يد هؤلاء المؤمنين بها؟ ما طبيعة علاقة المسلمين بغيرهم في إبلاغهم لدعوة ربهم ابتداء وأصلا؟ يا ترى السلم أم السيف؟ هذا هو القضية. ابتداء بما خاطبه ربه حين أمره بإبلاغ دعوته إلى العالمين: أدعو. ابتداء أدعو، يعني بالحرف، باللسان، باللسان والحرف، لا أقتل بالحربة والسيف، أدعو باللسان والحرف إلى سبيل ربك. بأية وسيلة؟ بالحكمة. وقلنا في حلقة سابقة الحكمة وضع الأمر في نصابه، في غير النص القرآني كان يمكن أن يكتفى بها لتؤدي الغرض المقصود في مكانها. خلاص ادعو لسبيل ربك بأية وسيلة بالحكمة، فهم. لكن المولى سبحانه وتعالى زاد فعطف عليها الموعظة. قلنا إن الموعظة لفظة دالة بنفسها لا تحتاج إلى سياق ليبين المقصود منها، ككلمة مولانا من ألفاظ الأضداد، نقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم نقصد سيدنا رسول الله، مولانا أو زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم نقصد خادمه وتابعه. إذا تحدد المعنى المقصود من خلال السياق للفظة واحدة، لكن كلمة موعظة دالة لا يوعظ إلا بالشيء الحسن. قلنا أنبياء الله يعظون أقوامهم بما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة، ومع ذلك زاد فوعظها فوصف الموعظة بالحسنة، زيادة في التوكيد على أن يسلك السبيل الحسن. ثم عطف عليها أيضا إن احتاج الأمر بعد كل هذا إذ دعوت بالحكمة والموعظة الحسنة إلى شيء من المراجعة من قبل من تدعوهم، شيء من المناقشة، شيء من المناظرة يريدون لتطمئن قلوبهم، فلا بأس في هذا، جادلهم على أن يكون بالتي هي حسنة أم أحسن. إن وجدت طريقة حسنة وطريقة أحسن أفضل منها فالزم التي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن، ليكن كما قلنا حجاجا في الحق لا لجاجا في الباطل، إذ الحق أبلج والباطل لجلج. إذن هذا هو الأصل، ادعو. الأصل في دعوة المسلمين غيرهم لدينهم لدعوة نبيهم صلى الله عليه وسلم هي الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، هذا هو الأصل. المدعوون وهم بشر من البشر، ليسوا ملائكة مثاليين، بشر ركب في فطرتهم الخير والشر، هكذا فطرهم خالقهم على هذه الفطرة، فطرة النقص والكمال لله وحده. من المتوقع حيال هذه الدعوة أن يأتي رد فعلهم على صنفين. الصنف الأول هناك من يرد رد حسنا ويؤمن ويقبل الانخراط في سبيل هذه الدعوة وبين صفوف رجالها، خلاص هذا أخونا في العقيدة له ما لنا وعليه ما علينا. لكن من المتوقع أيضا ومن شواهد الواقع أن يصد نفر عن هذه الدعوة وأن يزوروا جانبا. وهؤلاء هذا الذي صد إما أن يصد لنفسه فقط، يعني يعرض عن هذه الدعوة لا يقبلها، لكن ينتحي جانبا ولا يتعرض لأصحابها بشر ولا يعوق طريقهم ويخلي بينهم وبين الآخرين ليبلغوا الدعوة ليبرئوا ذمتهم ليقوموا بما أمرهم الله به بأن يبلغوا هذه الدعوة، خلاص هذا صد بنفسه وارتكن جانبا، انتحى ناحية، انعزل، لا بأس منه ما ظل ساكنا معاهدا مسالما. لكن هناك من صد بنفسه وصد من وراءه، يعني كان زعيما في قومه أو في قبيلته مثلا، دعوناه لم يقبل وكشر عن أنيابه، هؤلاء القوم وراءه لا يدرون حيلة، ربما ودوا أن يميلوا إلينا وخشوا بأسه، وربما كانوا على شاكلته، لكن متى نتبين هذا؟ إذا خلي بيننا وبينهم لنبلغهم كما بلغناه، فإن خلى بيننا وبينهم لم تكن هناك مشكلة أيضا، ما زلنا على الأصل، على السلم، على الحكمة، على الموعظة الحسنة، على الجدال بالتي هي أحسن. لكن إن حال بيننا وبينهم وقام عائقا، هنا لا بد أن يرتفع السيف لأي هدف، ركز معي أخي المشاهد، لأي غرض ارتفع السيف أخيرا يا ترى؟ ليقهر هؤلاء الناس على قبول هذه الدعوة؟ أبدا، لا إكراه في الدين، إنك لا تهدي من أحببت لست عليهم بمصير، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ربهم خالقهم لو شاء لجعلهم أمة واحدة، لكن واقع الأمر لا يزالون مختلفين. وعلى هذا خلقهم سبحانه وتعالى. تأتي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم لترغب لتمهر في أن تقهر خلق الله على غير ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخيروا. لا إكراه في الدين، إنك لا تهدي من أحببت لست عليهم بمسيطر، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا بمحض إرادته في الدنيا، وحسابه على الله تعالى يوم القيامة. أنت لست قائما على هذا الأمر، ما على الرسول إلا البلاغ فقط، بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن حين ارتفع السيف في وجه هذا الأخير الذي صد بنفسه وصد من وراءه، وحال بيننا وبين أن نبرئ ذمتنا وأن نؤدي التكليف والواجب علينا والمنوط بنا، هذا هو الذي ارتفع في وجه السيف. لكن حين ارتفع السيف، ارتفع ليقهره على الدخول في هذه العقيدة، أم ليزيحه جانبا لننطلق في إبلاغنا لدعوة ربنا إلى آخر الشوط كما أمرنا؟ ونحن صغار في البيئة الريفية في إجازة منتصف العام الدراسي، كادت تغلق بوابات الترع من المنبع حيث يصب فيها الماء من الترع الكبيرة إلى الترع الصغيرة. الترع الصغيرة يغلقون فوهات فتحاتها من حيث تبدأ عند الترع الكبيرة، فيجف الماء في قيعانها ويبين ما فيها مما ألقي طوال العام. وتأتي الآلة العملاقة ذات الأصابع الحديدية الضخمة لتحفر في باطنها وتخرج على جوانبها، فيتسق مجراها من جديد، يطهر من ورد النيل، من الحشائش، من الأوباش، من كذا من كذا من العوائق. فحين يفتح الماء من جديد بعد هذا التطهير، ينساب ولو كان قليلا من أولها إلى آخرها، فيسقي من في آخرها في آخر الزمام، في آخر هذا الممر المائي، يسقي كما يسقي من في أوله، لا يحرم شيئا، يستوي مع أخيه الذي في أول الزمام، في أول هذا المجرى المائي يسقي إن أراد، لا يقهره أحد على أن يفتح ماء في حقله ليسقي عنوة، يسقي إن أراد، لكن المهم أن نسهل له السقيا ووصول الماء إن أراد ووقت أن يريد أن يسقيه. هذا فقط هو المعنى في أنه السيف حين ارتفع ويرتفع في تاريخ هذه الدعوة، فقط لا ليقهر الناس، نؤكد على هذا، على أن يقبلوا هذه الدعوة عنوة وقهرا، وإنما فقط ليطهر مجرى نهر الدعوة، يزيل الحشائش والعوائق، يزيح الطواغيت جانبا، يخلي بين الدعوة وبين خلق الله، لينساب مجرى نهر الدعوة انسيابا طبيعيا، فيؤمن من آمن عن بينه ويصد من صد عن بينه. هذا هو لب القضية كما أقول إخوتي المشاهدين. مرة أخرى أريد أن أؤكد على هذا المعنى. قلنا إن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل خاتما لأنبياء الله بدعوة عالمية للخلق كافة، أمر أن يبلغهم إياها أو أن يبلغها لهم على الأصل، وهو الدعوة سلما، الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. قبلها من قبلها على طبيعته الخير، خير وبركة، صار منا، له ما لنا وعليه ما علينا. صد عنها من صد، له ذلك، لا نقهره على شيء، لكن حسابه على الله تعالى في الآخرة. لكن هذا الذي صد، لو أنه صد بنفسه وانتحى جانبا ولم يعوق مجرى نهر الدعوة أن تصل إلى من وراءه، إلى غيره، لنبرئ ذمتنا، لنؤدي الواجب، لنرفع عن كاهلنا هذا التكليف الذي كلفنا به لنبلغه إلى العالمين، خلاص انتحى جانبا، سالمنا نخلفه جانبا ما سالم، وأمنا جانبه وعاهدنا على ذلك، وانطلق إلى بقية خلق الله لنبلغهم. لكن المشكلة، هذا مناط السيف، مناط ارتفاع السيف في سبيل هذه الدعوة، المشكلة في من صد بنفسه وصد من وراءه، فحال بيننا وبين أن نبلغهم كما أمرنا رب العالمين. هنا لابد أن يرتفع السيف مرة أخرى لنقهره ومن وراءه على عقيدتنا، على قبولها قهرا وعنوة. لا، لا إكراه في الدين، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وحسابه على الله تعالى. طب لأي غرض رفعنا السيف؟ رفعناه لنزيح هذا جانبا، لنطهر مجرى نهر الدعوة، لنجنب الطواغيت من طريق الدعوة، ليتم بلاغها إلى بقية خلق الله، فيقع عليهم التكليف وتقوم عليهم الحجة، فيؤمن من آمن عن بينه ويصد من صد عن بينه وحسابه على الله تعالى. لو أردت مزيدا من التوضيح لهذه القضية أشبه بأنني في بلدتنا قديما كانت هذه القرية الصغيرة يشقها نصفين مجرى مائي، ممر مائي، قرية صغيرة. أنا أسكن في ناحية من المجرى المائي، عافاكم الله، مرض ابني مرضا شديدا وجاوزت حرارته 40، فصار يغلي من شدة السخونة، ورأسي أنا يغلي معه، هرولت مسرعا لآتي له بالطبيب. جاء الطبيب فذكر أن حرارته في شدة مرضه قد جاوزت 40، وأوصى بدواء عاجل. نزلت مهرولا، قلت ورأسي يغلي كما رأس الولد، لأحضر الدواء في عجلة في سرعة شديدة. صيدلية الدواء في الناحية الأخرى من الممر المائي، لا أصل إليها إلا عبر هذا الممر الصغير الموضوع فوق هذا المجرى المائي، عبارة عن قطعة خشب صغيرة شق نخلة لا يمر عليها إلا الفرد متمايلا يكاد يسقط في أحد الجانبين في الماء إلا أن يمسك نفسه. أسرعت وهرولت نحو هذا الممر الموضوع، الممر الخشبي الملقى فوق هذا المجرى المائي، لأمر إلى الصيدلية في الناحية الأخرى. فكان من قدري ونصيبي أن ثلاثة من الرجال قد سدوا مدخل هذا الممر من ناحيتي، وأنا في عجلتي بادرتهم، السلام عليكم، هكذا بدأتهم بالسلام رغم ما أنا فيه، تحاملت على نفسي، السلام عليكم، أجابوا على تفاوت بينهم. الأول قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألته أتمر إلى الناحية الأخرى؟ انظر أنا بدأت بالسلام ثم سألته، ما زلت أسأله أستفسر وأنا في حالة هذه المضطربة المتأزم، لكن ما زلت ممسكا بزمام نفسي حتى لا أخطئ، حتى لا أتجاوز. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمر تعبر إلى الناحية الأخرى؟ قال نعم إن شاء الله. إذا أردت أن أترجم هذا في طريقة نشر الدعوة، فأنا قلت ابتداء السلام عليكم وليس السيف عليكم. سألته تمر إلى الناحية الأخرى معي؟ تسلم طريقة نشر الدعوة، هل تقبل أن تسلم أن تؤمن؟ فأجابني أي نعم، ومر أمامي. هذا لا مشكلة معه، صار أخا لي، لم يعوقني بل انضاف لي، له ما لي وعليه ما علي. الثاني سألته تمر معنا؟ قال لا. الترجمة تؤمن كما أول؟ توقف في الإيمان. السؤال الثاني، أنا لم أطلب منه الآن أن لابد أن يمر معي، وأنا أقر على ذلك، وأنه لا محيص له عن أن يمر، يعني لابد أن تؤمن، لا، وإنما سألته السؤال الثاني، هذا الرجل الثاني سألته: تسمح لي أن أمر؟ أنت لن تمر، لن تعبر إلى الناحية الأخرى، هل يمكن أن تسمح لي أن أمر أنا، فأنا في عجلة من أمري ورأي تكليف مهم أريد أن أنجزه، أريد أن أنجزه؟ فخلى بيني وبين الطريق وقال لي: تفضل. هذا صد عن المرور، صد عن الإيمان والإسلام، لكنه لم يعوقني، لم يصد عن من وراءه. أما الثالث فهو الذي قلت له: تعبر؟ قال: لا. تسمح لي أن أعبر؟ أيضا لا. تؤمن؟ لا. تسمح لي أن أدعو من وراءك لكي أبلغهم، لكي تقوم عليهم الحجة، لكي أبرئ ذمتي وأؤدي ما كلفت به؟ لا أيضا. يعني صد بنفسه وحال بيني وبين من وراءه، لم يمر ولم يتركني أن أمر لأنجز مهمتي العاجلة. هذا ما عملنا حياله، كيف نسلك معه؟ نتعرف على هذا بعد الفاصل إخوة المشاهدين. كنت ولا زلت لا منتهلت للناس سقيا رحمة. إذن أذكركم إخوة المشاهدين بما انتهينا إليه قبل الفاصل سريعا. قلت إنني هرولت لأعبر إلى الناحية الأخرى، لأحضر الدواء العاجل، لأؤدي المهمة العاجلة التي كلفت بها. الثلاثة الواقفون أمام هذا المعبر الضيق الذي لا يمر عليه إلا فرد واحد بادرتهم بالسلام، ثم سألت الأول: هل تعبر أمامي؟ تعبر معي إلى الناحية الأخرى؟ أجاب: أي نعم. ترجمتها: هل تؤمن؟ تقبل أن تسلم؟ فأجاب بالإيجاب وقرر أن يعبر معي، لم يعوقني، بل انضاف إلي في مهمتي، قبل دعوتي. الثاني سألته: تمر؟ تعبر؟ قال: لا. لم ألزمه أن يعبر، هذا هو المناط، يعني من قبل خير وبركة، من صد أيضا حسابه على الله، له ذلك وحسابه على الله. لا أقهره، لا إكره في الدين، لكن أسأله: تسمح لي أن أمر، أن أعبر لأنجز مهمتي؟ فلم يحل بيني وبين العبور، بل انتحى جانبا وقال: تفضل. هذا لا مشكلة معه، مع أنه صد عن دعوتي، صد بنفسه وانتحى جانبا، انزوى جانبا ولم يعوقني، هذا لا مشكلة معه، حسابه على الله في الآخرة. أنا أبرأت ذمتي ودعوته فلم يستجب، لكن سلبيته اقتصرت على نفسه، على فرده، على شخصه. الثالث هو المشكلة: تعبر؟ لا. تسمح لي أن أعبر وأنا في هذا الكرب؟ أيضا لا، وبإصرار جديد. هذا كيف أسلك حياله؟ وتذكر معي أن الولد رأسه يغلي وحرارته فوق 40، والدواء لابد أن يأتي من الناحية الأخرى بصورة عاجلة. تذكر معي أن صاحب الدعوة مأمور أمرا لازما لا أفكاك منه أن يبلغها إلى العالمين لتقع عليهم الحجة، ليقع عليهم التكليف. ما السلوك مع هذا الذي صد بنفسه وصد عمن وراءه؟ زعيم هو في قومي، هو على الناحية، هذه الناحية من المعبر وصد بنفسه، قومه على الشاطئ الآخر وعيونهم علينا، عين علي، يريدون أن يسمعوا لما أقول، علهم يجدون فيه خيرا، وعين عليه يرونه مكشرا لي عن أنيابه فيتراجعون ويخشون بأسه. إذن هذا صد بنفسه وزاد، فصد زاد عن الثاني، فصد من وراءه، حال بيني وبين أن أبلغهم هذه الدعوة، حال بيني وبين أن أوصل الدواء. وعليه لا حيلة لي إلا أن أشتبك معه. ها هنا يرتفع السيف. هل أشتبك معه بغرض قهره على قبول دعوتي في النهاية لابد أن أمر، أم أشتبك معه بغرض أن أنحيه جانبا لأمر أنا، فليس من مهمتي وليس من وكدي وليس من حاجتي وليس من رغبتي وليس ضروريا أن أدفعه أمامي، فقط المهم عندي أن يخلي الطريق أمامي بأن ينتحي جانبا فأمر لأنجز مهمتي. فلم يكن مناص من أن أشتبك معه، ولو كان ماردا زاده الله وسطة في الطول والعرض وأنا على هذه الهيئة التي ترونها، لكن لا بد من الاشتباك، لا بد من القتال الذي كتب علينا في هذه الحالة، وليس حبا لنا وإنما هو كره لنا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، اضطررت اضطرارا، ألجأني هذا المعاند الذي صد بنفسه وصد من وراءه إلى أن أستعمل معه القوة وأن أشتبك معه وأن أرفع في وجهه السيف. الاحتمالات الواردة الناتجة عن هذا الاشتباك، إما أن أسقطه في الماء وأمر، وهذا مستبعد على ما وصفت من حالتين، وإما أن يسقطني في الماء وهذا وارد، وإما أن نسقط جميعا في الماء، لكن في كل الحالات أكون قد أبرأت ذمتي واستفرغت وسعي وبذلت جهدي وأبليت بعذري، فربما يعذرني المولى سبحانه وتعالى في أنني حاولت أن أؤدي مهمتي وأن أحقق هذا الذي طلب مني. ربما إن رجعت مبللا إلى أم العيال دون أن أستطيع إحضار الدواء ربما عذرتني لما مر بي من عوائق، لكن في كل الحالات كما أقول أكون قد استفرغت وسعي وأبليت بعذري، والأمر بعد هذا كله إلى الله تعالى يحكم فيه بما يريد. هذه خلاصة هذه القضية، خلاصة دور السيف في تاريخ الدعوة إلى الإسلام. أؤكد مرة أخيرة، الأصل في إبلاغ الدعوة الخاتمة إلى عموم الخلق هو السلم الذي عبر عنه تعبيرا بليغا بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. طيب، هذا هو الأصل، لكن متى نضطر إلى الفرع وهو رفع السيف لنتحول عن السلم إلى السيف؟ عندما يصد الصادون عن سبيل الله، صدوا بأنفسهم وانزووا جانبا لا مشكلة لا معهم، لا اشتباك، هذا خلى بيني وبين الممر فعبرت وأحضرت ما أديت مهمتي وأحضرت الدواء لا مشكلة، هذا حسابه على الله. لكن المشكلة في هذا الذي صد بنفسه وصد من وراءه وحال بيني وبين إنجازي مهمتي، هذه الحالة الوحيدة التي شرع فيها القتال، شرع فيها أن يرتفع السيف في تاريخ الدعوة. لأي غرض؟ ليقهر الناس على الدخول في هذه الدعوة. أبدا لا إكراها، إنك لا تهدي من أحببت، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فقط لينحيهم جانبا، ليزيح العوائق، ليقتلع الطواغيت من مجرى نهر الدعوة، لينساب هذا المجرى انسيابا طبيعيا، فيؤمن من آمن ويسقي من سقي، من سقى من أراد أن يسقي طواعية، ويصد من صد طواعية أيضا بكامل رغبته وراحته وحريته، وحسابه على الله تعالى في الآخرة. هذا هو تأصيل وفصل القول في هذه القضية، قضية دور السيف في نشر دعوة الإسلام. من هذا الأصل انطلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه لإبلاغ دعوة ربهم. نأتي الآن إلى التطبيق العملي، وكما يقولون الأفعال تصدق الأقوال أو تكذبها، الممارسات تسند الشعارات أو تفارقها. أصلنا تأصيلا نظريا جيدا، يبدو جيدا لهذه القضية، وبان وجه الحق فيها، وبان وجه الحق فيها، لكن يا ترى عند التطبيق هل طبقنا تطبيقا أمينا سليما أم جانبنا الصواب؟ انظر أخي المشاهد، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه وحي السماء يا أيها المدثر قم فأنذر، ترى من لحظتها أشهر سيفه وضعه على رقاب الخلق، لم يغمده إلا وقد آمنوا قهرا وعنوة؟ يا ترى في وقتها كان له سيف صلى الله عليه وسلم، له قوة، وهو الفرد الأعزل، حتى قال شوقي رحمه الله يصف حاله في تلك الآونة في مبدأ الدعوة، هل يرد على من قالوا إنه نشر عقيدته بحد السيف، خصوصا في مبدأ الدعوة؟ أي سيف في يده؟ أية قوة له؟ أي جيش يسند ظهره؟ هل كان حول محمد من قومه صلى الله عليه وسلم في تلك الآونة، هل كان حول محمد من قومه إلا صبي واحد، سيدنا علي أول من آمن من الصبيان رضوان الله عليه، ونساء خديجة وأهل بيته رضوان الله عليهم؟ هل كان حول محمد من قومه إلا صبي واحد؟ هذه قوة ضاربة فتية يقهر بها العالمين على قبول دعوته قهرا وعنوة وعنفا وإرهابا وتسلطا وطغيانا بحد السيف؟ هل هذا كلام يعقل؟ هل هذا كلام يقبله المنطق؟ أين هذه القوة وأين هذا البطش ومصادر هذا الطغيان حالته على هذا النحو؟ دعا صلى الله عليه وسلم على القاعدة من الأصل من البداية بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل الناس بالتي هي أحسن. يا ترى من أول من آمن بدعوته؟ آمنت جماعة المسلمين الأولى، وفيها الأرقاء والعبيد، بلال رضوان الله عليه، آل ياسر، عبد الله بن مسعود، خباب بن الأرت، وغيرهم من الأرقاء والعبيد والخدم والموالي. سيقول قائل هؤلاء خدمهم ومواليهم، وهو سيد من سادات بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم، زعيم في قومه وعشيرته، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد قريش، وهؤلاء أرقاؤهم ومواليهم، يصح أنه قهرهم على قبول دعوته؟ يعني جمعهم في ملأ ودعاهم إلى قبول دعوته، إلى الدخول في دعوته، إلى الإسلام والإيمان، فربما تأخروا قليلا في إجابته فاشتد عليهم ورفع في وجههم السيف وتهددهم، أو على الأقل زي ما نقول كده بالبلد بالعمية زغر لهم زغرة خضتهم، فاضطروا أن يؤمنوا قهرا وعنوة. وهذا كلام يسوغ منطقيا إلى أن ننقضه، يعني من الوارد، ولم يكن هذا حقيقة، لكن من الوارد من المحتمل أن صلى الله عليه وسلم وهو من سادات بني هاشم قد جمع هؤلاء الأرقاء والعبيد الذين يعملون في دورهم وتجاراتهم وتحت حكمهم ورسمهم وبطشهم، ودعاهم إلى الدخول في دعوته الجديدة، فمن أعرض منهم وصد عنها قهره باعتباره سيدا له على الدخول في دعوته. قد يكون هذا محتلا نظريا كما أقول، لكن من فضل الله تعالى أن جماعة المسلمين الأولى لم تقتصر على هؤلاء الضعفاء والأرقاء والعبيد ومن شابههم، وإنما ضمت من بين من ضمت الأعيان والفرسان والصناديق ووجوه القوم. فقد آمن أول من آمن الصديق سيد الهتيم، عشيرة من العشائر القرشية المعروفة. آمن بعد قليل الفاروق سيد بني عدي، عشيرة أخرى. آمن علي وهو فتى صار فارسا مغوارا بعد ذلك. آمن حمزة فارس قريش والعرب. آمن أبو عبيدة. آمن الزبير وطلحة فارس قريش. آمن عثمان سيد بني أمية. آمن فلان وعلان من وجوه القوم وأعيانهم وسادتهم. يا ترى محمد إن كان قد قهر الأرقاء والعبيد والموالي بسيف الإجبار، فأي سيف يستطيع رفعه في وجه هؤلاء السادة والأعيان والأخيار في أقوامهم؟ إن كان في ضرورة لتصور ثمة سيف في المسألة، إنه في سيف على الضرورة، يا ترى مع هؤلاء القوم كان سيف القهر والإجبار أم سيف الإقناع والاختيار؟ يعني كان على الحقيقة هذا سيف المعدن، حتة الحديدة دي التي تبرق في السماء تلمع تقيف لحدتها، أم سيف الإقناع وحسن التأتي ونصاعة العقيدة وبساطة مضامينها ومناسبتها لفطرة الخلق التي فطرهم الخالق عليها، فطرهم على التوحيد أساسا وإنزاغ نفوذ البشر على مر الزمان؟ إذن السيف المتصور هنا إن كان له وجود على الحقيقة، يا ترى هو سيف القهر والإجبار الذي ربما كان محتمل في حق الأرقاء والعبيد، لكن هؤلاء السادة والفرسان أي سيف يصلح معهم؟ إن كان للضرورة وجود سيف فلابد أنه سيف الإقناع والاختيار لكلا الفريقين، وإلا لا سيف ولا حول ولا طول لمحمد صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان ليقهر هؤلاء الفرسان والأعيان على قبول دعوته قهرا وعنوة. إذن هذا هو المنطلق، ابتدأ فدع الجميع على الأصل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فآمنت جماعة المؤمنين الأولى، جماعة المسلمين التي ضمت عديدا من الأرقاء والعبيد وكثيرا من الفرسان والساسة والسادة والصناديد، ومر الزمان على الدعوة طيلة الفترة المكية 13 عاما وهو يدعو على الأصل بالحكمة والموعظة الحسنة. وكلما اشتد المشركون في قهرهم لأصحابه واضطهادهم، انظر معي أخي المشاهد، من الذي وقع عليه القهر والاضطهاد والتعذيب والعسف والتشريد والتأنيب والقهر؟ هؤلاء الذين أسلموا فوقع السيف والصوت على أجسادهم لعقابهم، أم هؤلاء الذين صدوا فقهروا بالسيف على الإسلام؟ والله من المعلوم تاريخيا أن أبا جهل، وهو الذي لم يقهره قاهر على قبول الدعوة، هو الذي عذب بلالا لقبوله الدعوة. أمية بن خلف عذب فلان كذا كذا من سادات قريش عذب علانا من الصحابة. يعني هؤلاء بإسلامهم تعرضوا للسيف كما يقول الأستاذ العقاد رحمه الله تعالى. جماعة المؤمنين تعرضت للسيف والصوت والتعذيب والقهر بإسلامها، ولم تعرض غيرها للسيف ليسلم عنوة وقهرا. الذين تعرضوا للتعذيب إذا هم جماعة المسلمين وليس جماعة المشركين. المشركون عذبوا المسلمين قتلوهم بالسيف وجلدوهم بالصوت وحرقوهم بالنار وكذا وكذا لأنهم أسلموا، وليس العكس صحيحا أن المسلمين هم من قهروا المشركين على قبول الدعوة قهرا وعنوة تحت حد السيف. كلما اشتد عليهم العذاب والاضطهاد وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يستمهلهم ويسترضيهم ويصبرهم مع أنه يتألم لألمهم، ويضطهد كما يضطهدون، وتسفه أقواله وأفكاره على ملأ من الناس، ومع ذلك يتصبر ويصبرهم معه. وإذا اشتدوا في الشكوى غضب صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه وقال لا يغضب إلا لحق، ويقول قد كانت الأمم قبلكم أصحاب الأخدود وغير أصحاب الأخدود ليمشطون بأمشاط الحديد، أسنان الحديد الحادة، من مفارق رؤوسهم إلى أخمص أقدامهم، ويتحملون ما يتململون. يا قوم لم أمر بقتال بعد، هذا الأمر ليس بيدي، ليس في وسعي أن أقرر فيه، لم يجز لي، لم يبح لي ولم يبح بعد ذلك، لا الآن ولا بعد ذلك، أن أقهر الناس عنوة بحد السيف. وحتى الآن لم أمر حتى أن أصد عنكم تعذيب المعذبين واضطهاد المشركين لكم بالقوة، ما زلنا في مرحلة التصبر والاستبار والاحتمال. هي طبيعة مرحلة الاستضعاف الأولى في تاريخ الدعوة، إذ كانوا يعيشون في دار شرك واستضعاف في محيط شركي وسني في مكة المكرمة حفظها الله تعالى. طيلة الفترة المكية وهم على هذه الحال. الأصل في الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة، الدعوة سلما، يتعرضون بسبب هذا لصنوف القهر والاضطهاد والتعذيب، ولا يصدون يدا تمتد إليهم بالتعذيب والقهر. ثم جاءت التباشير من بعيد في نهاية الفترة المكية، جاءت من يثرب على بعد أكثر من 500 كيلو متر من مكة، للشمال من مكة جاءت تباشير النصر عبر بيعتي العقبة الأولى والثانية. يا ترى هما البيعتان اللتان مهادة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين معه إلى التي صارت المدينة المنورة. السؤال هنا استطرادا في مناقشة قضيتنا، هل كانت الدعوة بالسم أم بالسيف؟ السؤال هنا، يا ترى هؤلاء الذين جاءوا بايعين محمدا صلى الله عليه وسلم في بيعتي العقبة الأولى والثانية مسلمين مؤمنين مسلمين موادعين معاهدين على حفظ الدعوة والداعي، الداعية صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم والدعوة التي يدعو إليها بعد أن اعتنقوها ودخلوا في إهابها، هؤلاء أي سيف كان في يد محمد وحوزته وهم على هذا البعد البعيد أكثر من 500 كيلومتر قهرهم به محمد صلى الله عليه وسلم فجاءوهم مسلمين خاضعين قهرا وعنوة على حد قول من قال إنه نشر دينه بحد السيف؟ يعني هذا سيدنا سعد بن معاذ سيد الأوس، سيدنا سعد بن عبادة سيد الخزرج، هؤلاء الأفاضل الأكارم الأعيان الفرسان الصناديد المشهود لهم بالبأس في الحرب والقتال، الذين جاءوه على بعد بعيد ليسلموا ويؤمنوا ويعاهدوا، أي سيف كان في يد محمد صلى الله عليه وسلم فقهرهم به على هذه المسافة البعيدة، وفي مكة وهم في يثرب على بعد أكثر من 500 كيلومتر، كيف اضطرهم أن يأتوه مسلمين مزعنين؟ يعني بالأسلوب المعاصر مثلا إن صح التعبير، أي صواريخ بعيدة المدى كانت في مكنة محمد صلى الله عليه وسلم وضمن قواته وعدده وعدته فأطلقها نحو يثرب وتهددهم بها حتى جاءوه مسلمين مزعنين على حد قول القائلين بالسيف والقهر والإجبار؟ يا ترى صواريخ باتريوت ولا كروز ولا أي طائرات نفاسة ولا ميراج؟ ولا ترى نوامهم تنوينا مغناطيسيا من بعيد فجاءوه مسلمين مزعنين؟ السؤال يتكرر، إن كان في ضرورة لتصور سيف في هذه الحالة وفي غيرها، هل هو بالضرورة سيف القهر والإجبار أم سيف الإقناع والاختيار ومناسبة الفطرة؟ يبدو أن حديثنا إخوة الإيمان في هذه القضية سوف يطول إلى حلقات قادمة، أمد الله في أعماركم في طاعته، إلى أن ألقاكم في حلقة قادمة، أو أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتي كنت وبعثتي إلى أمتها الأيام خير الروح.